بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور المصطفى أحمد المحمود المحمد وعلى آله أولياء الحمد. وعجل فرجه والعمل. كنا في هذه الفقرة الثانية من الآية الكريمة في سورة البقرة رقم الآية 219، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مر بنا أن الإنفاق الطوعي أو الخيري عبارة عن التكافل اجتماعي عظيم، ولا بد من تنظيم هذا التكافل الاجتماعي بآليات يقوم بها القطاع الخاص بعيدا عن سلطة القطاع العام، وإن كانت عصابات القطاع العام لا تشبع بالمال العام بنهب المال العام. صار في كل الدول سواء خص دولة معينة غالبا هكذا، ما تشمع ما لا تشبع بنهب المال العام. فإذا رأيت القطاع الخاص عند مؤسسات خيرية لا يروقها إلا أن أيضا تأخذ بالتالي عمولة أو تنهب ما فيه ما في القطاع الخاص، مثل الأوقاف. الآن الأوقاف هي خيرات من أحد صيار أحد آليات التكافل الخيري من القطاع الخاص. انظروا طول التاريخ الأوقاف والنهب منها، لا سيما من عصابات المستولية على الدول، هي ما تقنع بالمال العام وإنما تمتد يدها إلى القطاع الخاص. على كل، ومن ثم بعض الأحيان ما أن يتنامى القطاع الخاص في القيام بالمسؤوليات الاجتماعية المتعددة إلا وترى من القطاع العام ماذا؟ مصادمة أو عرقلة أو والمجرة، يعني هم لا يقومون بمسؤولية المال العام الموجود لديهم في القطاع العام، لا يقومون بذلك، وزيادة على ذلك يعني لا يرحمون ولا يسمحون بأن رحمة الله تأتي من القطاع الخاص. وهي مشكلة يعني أنا كنت عصابات الحكم في كل دول العالم، بصراحة كل دول العالم، كما ينبئنا بذلك القرآن الكريم في سورة الحشر في آية الفيل. إجمالا، ويسألونك ماذا ينفقون، فإذا هذا بحث مهم يعني على صعيد حتى الفقه لو يؤلف باب التكافل الاجتماعي الذي يقوم به القطاع الخاص صياغاته ما هي؟ أحدها الأوقاف والخيريات، ولكن لا يجعل بيد الدولة. إن جعل بيد الدولة مصيره مصير المال العام للنهب والسرقات. كيف هذا بحث آخر؟ لكيف بحث آخر يعني يجب أن يكون هناك، كيف هناك بعض عن كونفدرالية؟ سابين كونفدرالية؟ كونفدرالية يعني ماذا؟ يعني اتحاد دولة ودولة. أو في فيدرالية، تعبيرات عصرية الآن، فيدرالية دولة اتحادية، دولة اتحادية قد تشكل هاي الدولة الفيدرالية أو الكونفدرالية من دول. الكونفدرالية عادة من دول، الدولة الفيدرالية هم تتكون من دول أو أقاليم حكم ذاتي أو المقصود كيف يمكن تصور تعايش دولتين على جغرافيا واحدة؟ مثلا الدولة المركزية الاتحادية وكل محافظة لها شنو؟ لها شنو؟ لها دولة، كل إيالة ولاية إيالة كل التعابير يعبرونها. الولايات مثلا 50 أو 51 في حال الدول العظمى، في دولة أخرى عظمى لا أكثر من ذلك التعداد من حيث الولايات أو مقاطعات الحكم الذاتي أو الجمهوريات. يعني بعض الدول العظمى عندها نموذج من اتحاد الولايات، أو يقال إيالات أو يقال عيالات، وهذا صحيح لأن الولاية هي عيلولة ويقال إيالة، ست عبير متعددة، الواو تقلب لهمزة، فتتشكل من ولايات وتتشكل من جمهوريات وتتشكل من مقاطعات حكم ذاتي، يعني ثلاث أنواع من أنواع الحكم، وكلها داخلة تحت اتحاد الدولة الفلانية من الدول الكبرى العظمى. أقول كيف أن النظام السياسي يمكن أن يصور فيه عدة دول في بقعة واحدة مع رسم حدود صلاحيات الدولة المركزية والدولة القطرية ودولة المحافظة ولما جرى تمام. الوزارات في الدولة الواحدة، الوزارات هي سلطات، كل وزارة هي شنو؟ سلطة، وعلى أرض جغرافية واحدة. هل في تقاطع تدافع بين هذه السلطات؟ المفروض لا، ببركة ماذا؟ ولو نظريا ببركة ترسيم الحدود للصلاحيات بين هذه السلطات المختلفة. إذا تصور على في النظم متصور، المفروض أن القطاع الخاص بما يمتلك من دولة أهلية تنظيمية تنظم التعاون الخيري في القطاع الخاص بمنع عن يد الدولة، يعني شيء عبارة عن خصخصة الدولة، سامين بخصخصة الدولة، نوع من الإخصاء للدولة، الدولة التي تسلط على كل شيء، شوي تحجة، لأن عصابات المال الموجودة في الدولة خطر، بخلاف كذا، القطاع الخاص، القطاع الخاص أكثر فيه رقابة شفافية، لأننا ما في تلاعب بالألعاب الألعاب القانونية. والمجرد يعني بالتالي هي قناعات وتراضيات شخصية في قطاع خاص. فالمفروض يعني في علم القانون والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية والعلوم الفقهية المفروض ترسيم تشريعات للقطاع الخاص تؤهله للتنشيط وللقيام بأدوار تتخاذل عنها الدولة في القطاع العام. مثل عيلولة الطبقات المحرومة، خل عصابات الحكم وعصابات المال متعين للمحرومين. سلاقى القطاع الخاص ينظم نفسه. الآن في علوم، شوف تعبير القرآن عظيم، يسألونك، لا يلحن فيها، يسألونك ماذا ينفقون، قل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طبعا هاي الآية الكريمة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هذه الآية الكريمة في هذه السورة، انظروا في آية مثلها أم لا. هذه الآية أيام الشيوعية حصل عليها جدل كبير علمي، الشيوعيين كانوا يستندون لها. كيف يستندون لها؟ سنبين. ويقولون هذه مدرسة أبي ذر، هذه الآية، هذه الآية مدرسة أبي ذر، تحت أي قناعة؟ لماذا أركز على هذه الآية؟ هذه الآية يعني فيها لغط علمي لطيف مهم. أصحاب المسلك الشيوعي، مو الاشتراكي ولا الرأسمالي، الشيوعي، يقول لاحظ القرآن الكريم يحدد الملكية الخاصة، ويحملون الأمر على اللزوم والوجوب، ويقولون ماذا، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو فسروه بالمعنى اللغوي كلما زاد عن حاجة الإنسان. إذا كان كلما زاد عن حاجة الإنسان ليس ملك الإنسان، هذا التفسير الخاطئ سمعنا المعلم. فبالتالي ملكية الفردية ستحدد بمقدار ماذا؟ حاجيات، ولو الحاجيات متعارفة، ولو بالسعة، ولو برفاه، لكن زائد المخزون ليس حسب تفسير الخاطئ الشيوعي لهذه الآية، لكن الزائد سوف يكون ليس ملكا لك، ملكا لمن؟ للدولة أو المال العام، يعني ملك القطاع العام، معصبات المال. طبعا الشيوعيون كانوا يفسرون هكذا، ويقولون استدلالات واحتجاجات أبي ذر ضد عثمان، تجون مساجلات علمية أو تشريعية قوية جدا كانت بين أبي ذر ومن؟ وعثمان، مدونة في كتب الفريقين. بس بالذات أيضا معاوية باعتبار أنه والي من ولاة عثمان. فالمقصود، وإن كان معاوية لم يوليه عثمان، لولاه بداية عمر بن الخطاب، ابن الخطاب عفوا، وربما قبل أيضا أبو بكر. أيا ما كان، فهناك جدل كبير كان بين من ومن؟ بين أبي ذر، جدل علمي ديني تشريعي. أبو ذر لو إذا لاحظنا كلماته، أنا جاي أنقل الرؤية الشيوعية ما نخطئها، بس للإثارة العلمية أريد أقول. الإثارة العلمية سنبين أنهم حفظوا شيء أصابوا فيه، ولكن غابت عنهم أشياء، لكن الجانب الصح فقط أريد أركز عليه. في عتاب أبي ذر لعثمان أو لمعاوية أو لكثير من الصحابة الذين بدأوا يكتنزون الذهب والفضة من الغنائم الفتوحات، أبو ذر مات وليس في جيبه دراهم. تدون مثلا أبو ذر على باب الله رضوان الله تعالى عليه، الحمد لله الله وفقنا لزيارة أبي ذر في الربدة، في بحر من البر يبعد عن المدينة المنورة، هذه صحراء الربدة أو قرية الربدة المهجورة متروكة، تبعد عن المدينة المنورة في الشارع باتجاه الرياض، تأخذ من المدينة منطلقا من المدينة المنورة 150 كيلومتر باتجاه الرياض، تبتعد عن المدينة المنورة باتجاه الرياض 150 كيلومتر، عند رأس 150 كيلومتر يأتيك مفرق طريق على اليمين إلى الربذة بر، على اليسار يؤدي بك إلى فدك، فدك وفاطمة. سبحان الله، ملحمة ملحمة جغرافية عقائدية مهمة. مفترق طريق اليمين إلى بر الربذة بعمق 80 كيلومتر في البر من دون إشارات سكن ولا مرور ولا موبايل ولا غوص في البر، انت وحظك تنجو او تتيه. 80 كيلومتر يا اخي، و10 كيلومتر في البر تتيه، مو 80 كيلومتر. الربذة على بعد 150 كيلومتر، نعم متجه. اما فدك وتسمى الحوائل، عنوان اليافطة حوائل، هي فدك، فدك وفاطمة صلى الله عليه. وقد يعبرون عنها باللهجة المحلية هناك فدك، ما يقولون فدك، فدك الحوائل. احنا كان ذهبنا لها، الله وفقنا، زرنا فدك وزرنا الربذة وزرنا خيبر. عندما تذهب إلى فدك، طبعا أنا لما أستعرض هذه القضايا الجغرافية، هذه ليست جغرافية أخو، هذه عقيدة، بصمت العقيدة بمشاعر جغرافية، هذه ليست فقط جغرافية، هي عقيدة. نعم، ففدك في العمق، بعد ذلك تدخل غير 150، تدخل 180 إلى أن تصل لفدك. فذلك عبارة عن قلاع فتحها أمير المؤمنين بمفرده. هذه القلاع متصلة جبليا بخيبر، مع أن خيبر ليس في هذا الاتجاه، خيبر لها اتجاه واتجاه تبوك، شارع مسافة تبعد عن المدينة المنورة شمالا باتجاه تبوك 170 كيلومتر. والله وفقنا، ذهبنا إلى هناك الحمد لله مع جمع المؤمنين في مرات كرات من زيارة هذه المشاعر المقدسة. إلا أن هناك اتصال جبلي بين فدك اللي هو قلاع اليهود مع خيبر، لأن المؤمنين في حقيقة لم يفتح قلعة واحدة، فتح 7 قلاع بينهما فاصل جبلي وعر بين خيبر وبين 6 قلعة أخرى اللي هي فدك. فخيبر وفدك معهم على كل هذه معالم تاريخية دينية مهمة، واحد يلتفت ويطلع عليها. هذه نبذة عن معذرة عن أبي ذر، أبي ذر الربذة وفدك، معالم بصمتها خالدة بخلود السماوات والأرض أي مكان. فأبو ذر كانت في محاججته مع عثمان أو معاوية أو مع الصحابة، كثير من الصحابة كما ذكر الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه في كتابه فدك التاريخ، وقبله ذكر العلامة الأميني رحمة الله عليه في كتاب الغدير، وقبلهما ذكر كثير من أعلام الإمامية من مصادر الفريقين، أن جملة من الصحابة الخواص اشتملوا على اكتناز الذهب والفضة من الغنائم وأرقام فضائية، سموها شنو؟ فضائية هوائية، فضائية شنو سميها؟ يعني فلكية عفوا، واشتملوا على أرقام فلكية من المال. بين أبو ذر بقي على حاله في زمن رسول الله، فكان يعترض عليهم ويقرأ هذه الآية: الذين يكنزون الذهب، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم يوم يكوى، يوم تكوى عليهم في نار جهنم، يكتف عليهم جباههم وجنوبهم، ويقرأ هذه الآية أمام الصحابة الذين استثمروا من الملائكة وبدلوا على كل سيرتهم عما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. بينما علي بن أبي طالب له من ينبع وبكد يمينه من المزارع التي أحياها في ينبع، ينبع تبعد تقريبا 250 أو أكثر كيلومتر عن المدينة المنورة، ربما أكثر أو أكثر، قريب البحر الأحمر ينبع، هناك مزارع وعيون لعلي بن أبي طالب كدها بيمينه. حاصل هذه المزارع التي لا هي من الغنائم ولا هي كد اليمين، ينفقها أمير المؤمنين كلها في فقراء الحجاز سنويا. هذه سيرة علي بن أبي طالب، لم يبدل سيرته عما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بالتالي أنا جاي أسترسل دي في السبعينات، هذه البحوث كانت مثارة بقوة في السبعينات ميلادية، هذه البحوث بحوث أبي ذر الغفاري عليه رضوان الله تعالى عليه. فهناك إذن لاحظ، يعني قد يكون الرئيس في المركز، أنت تعيش عيشتك الفردية نعم ما تكتنز، لكن كيف تخلي والي يكتنز كمعاوية ككاكا أو نماذج أخرى؟ أصلا ما هو السبب في أن أهل مصر وأهل الكوفة وأهل الخليج وهم العبيديون، عفوا العبديون، عبد القيس، ثلاث مناطق من المناطق الإسلامية اعترضوا وثاروا على عثمان وحاصروا عثمان 6 أشهر في المدينة المنورة؟ أهل مصر وأهل الكوفة وأهل الخليج العبديون، عبد القيس، الخليج بما يشمل البصرة طبعا، البصرة وانت نازل. فثلاث مناطق من مناطق المسلمين اعترضت على عثمان، كاعتراضها على ماذا؟ اعتراضها هؤلاء الولاة عاثوا في الأرض فسادا. أنت المركز، هذا مو كافي. ومن الذي بالحقيقة تغرغل الحزب الأموي في الدولة الإسلامية بدأ من عهد تنصيب أبي بكر لأخي معاوية. هناك معاوية بن أبي سفيان أخ أكبر منه يسمى يزيد، مو يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان، هو أول من عين من الحزب الأموي في عهد أبي بكر على الشام. هنا بدأ تغلغل الحزب الأموي، وبدأ الحزب الأموي يكتنز الثروة، الثروة قوة وطاقة. بعد ذلك نصب، بعد أن مات يزيد بن أبي سفيان أخ معاوية، نصب معاوية سمى في عهد أبي بكر أو في عهد عمر، ترديد من عندي، ولعله في عهد أبي بكر. فلاحظ معاوية سلط، اعتراض أبي ذر، أي ملحمة تاريخية مهمة، اعتراض أبي ذر على معاوية بالدقة هو اعتراض على المركز، لما تنصبون من معاوية؟ لما ترسمون هؤلاء عصابة الأموال إذا بلغ بنو أمية وبني مروان كذا اتخذوا مال؟ هذا حديث متواتر عند الفريقين نبوي ينذر الأمة الإسلامية به، اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا وكتاب الله دغلا. وهذا هو الذي صنعه الحزب الأموي. فتغلغل الحزب الأموي كان محل اعتراض أهل مصر، أهل الكوفة، والعبديون أهل الخليج، يعيشون من البصرة إلى قريب عمان، كلهم عادلين عبديون. عبد قيس من قبيلة ربيعة، عبد قيس من قبيلة ربيعة، ومن على كل عبد قيس دخلوا في الإسلام بالشهادات الثلاث لا بمجرد الشهادتين. في حرب الأحزاب والخندق عرضوا إسلامهم وإيمانهم على النبي في دفعة واحدة. يتميزوا عبد القيس من أهل البصرة إلى على كل أسريس التعصب، هذه حقائق تاريخية أذكرها. عبد القيس من ربيعة يتشهدوا بالشهادات الثلاث، ليس الشهادات الثلاث، تشهدوا بالأئمة الاثنى عشر وفاطمة. لماذا؟ وحي نزل عليهم، لأن قس الأيادي، قس ابن سعد، إيش اسمه؟ ابن ساعد الأيادي، هذا كان ممن أدرك أوصياء النبي عيسى، وكان من المعمرين، عمر 500 سنة، وأبلغ أهالي العبديين أن النبي وأهل بيته مجموعا 14، هؤلاء كذا كذا كذا. فإذا لما جاءوا أسلموا على النبي بالشهادات الثلاث، بل بشهادة 14، شهادة 14، قالوا ما لنا لا نرى البقية يا رسول الله، قال سترونه الموجودين 5 وسترون البقية بعد ذلك. فالمهم هؤلاء العبديون، عبد القيس لهم سابقة إيمان خاصة بأهل البيت عليهم السلام، دخلوا في الإيمان والإسلام محضا لا مجرد الشهادتين. هؤلاء العبديون، عبد القيس من ربيعة، وهناك مدح خاص بأمير المؤمنين لهم، لأن في الجمل، أنا أقول هذه الأمور لا صح تعصبا وإنما حبا في راية أهل البيت من هذا الباب، إنه يجب أن يكون في حرب الجمل وحرب النهروان وحرب صفين، كانت هناك راية خاصة للعبديين. صعصع بن صوحان العبدي، علي بن صوحان العبدي، زيد بن صوحان العبدي، هؤلاء فدائيون كانوا يعني من باب أنه واحد يقتدي بالمحبين لعلي بن أبي طالب من الباب، لا من باب تعصب القبل إلى حاول عيد بالله. المقصود هؤلاء العبديون كانت لهم، كانت هي فرقة ضاربة، فرقة الموت لعلي بن أبي طالب. إذا احتد الوطيس وحمى الوطيس في صفين وفي الجمل أو في النهروان، ندب العبديون عبديين أمير المؤمنين ويكسرون الطوق، يعني نسميهم دولة فدوية لعلي بن أبي طالب، لمنهاج علي بن أبي طالب. على كل هذه من باب نموذج، مثل حبيب المظاهر الأسدي، مثل مسلم بن عوسجة، مثل هؤلاء النماذج الخيرة المضيئة في التاريخ لأهل البيت. فالمقصود أن إذن هذه المناطق الثلاث هم أهل مصر وأهل الكوفة، كانوا لديهم اعتراض أن لماذا المركز الخلافة في المدينة المنورة في عهد الثلاثة ينصب ماذا؟ الحزب الأموي الذي يكتنز المال. أنت ولو في المدينة المنورة تعيش عيشة الزهاد، إلا أن ولاتك كيف وأنت مسؤول عنهم وكذا وكذا. هذا كان اعتراضهم، واعتراض أبي ذر الغفاري. فلا يشفع زهدك أنت في المركز عن الاكتناز الموجود في الأيدي الموجودة في الأطراف. المقصود يقول سأرجع إلى الشيوعيين معذرة وليس ترويج الشيوعية ونذكر بعد ذلك الرد وكذا. نعم، يقول بأن نمط استدلال أبي ذر نمط أن المفروض أن الإنسان لا يكتنز ولا يخزن زيادة على الحاجة، فقد تكون حاجة أن تجعل مصرف مستقبلي، دخيلة مستقبلية، وليكن هذا مقدار الحاجة. الزائد ماذا؟ الزائد يجب أن يكون في سبيل الإنفاق. سنوالي يقول هاي الرؤية. الآن كثير من التجار المؤمنين حفظهم الله، وإن كنت لا أذكر هذا أفضل لا أذكره حفظا على كل القضايا. فالمهم يمكن الإنسان أن يكون نعم على أي حال. نرجع إلى ما كنا فيه. فالمقصود كان استدلال أبي ذر، ما هو هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال صحيح مو صحيح كذا فلان. طبعا دققوا، كلام أبي ذر لا يعتمد على ما فهمه الشيوعيون إن الزائد ليس ملكا للإنسان. إذا ليس ملكا للإنسان أين الثواب والجزاء؟ إذن ملك للإنسان وينفقه. إنما احتجاج أبي ذر في الحقيقة من منطلق آخر، إن شاء الله في تتمة لهذه الآية اللوددية محورية في بحث النظام الخيري وهو نظام الإحسان كما مر بنا. إن الله يأمر بالعدل نظام العدل، هي الدولة العامة، الإحسان النظام الخيري القطاع الخاص، وإيتاء ذي القربى نظام أهل البيت وهو أعظم النظم. إن شاء الله نواصل هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.